زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الصلاة في أوقات النهي، وقلنا إن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ليس عاما في جميع الصلوات، بل هناك صلوات يجوز أداؤها في أوقات النهي. وقلنا إن الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فرائض ونوافل مطلقة ونوافل ذات سبب، وأن الفرائض يجوز فعلها في أوقات النهي سواء كانت مؤداة أو معادة أو مقضية، كمن نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا عند اصفرار الشمس بعد العصر، بعد ما اصفرت يصلي الظهر أم لا يصلي؟ استيقظ عند غروب الشمس، وقت نهي مغلق، ما صلى العصر، يصلي العصر أم لا يصلي؟ وقلنا إن النوافل المطلقة لا يجوز أداؤها في أوقات النهي، لأن النهي صريح، والذي شرع هو الذي منع. وأما النوافل ذوات الأسباب فهي محل خلاف بين أهل العلم، ومذهب الجمهور أنه لا يجوز فعلها في وقت النهي، لأن النصوص الواردة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عامة، ولم تفرق بين صلاة لها سبب وصلاة ليس لها سبب. وذهب الشافعية إلى أن النوافل التي لها سبب تصلى في وقت النهي، وعرفنا أدلة هذا القول، ومن أصرحها حديث أم سلمة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم: سنة الظهر بعد العصر. وقد اختار هذا القول كما عرفنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، ومن معاصرين الشيخ السعدي بن إبراهيم، الشيخ بن باز، بن عثيمين، وعلماء اللجنة الدائمة. لكن الشافعية اشترطوا في السبب الذي يكون مبيحا لفعل الصلاة في وقت النهي أن يكون متقدما أو مقارنا، وهذه جواب المسألة التي سألناها قبل الدرس: ما هو الفرق بين سنة الإحرام وبين الصلوات الأخرى كركعتي الطواف، صلاة الجنازة، تحية المسجد والاستخارة؟ قال النووي رحمه الله: المراد بقولهم صلاة لها سبب أي سبب متقدم على هذه الأوقات أو مقارن لها، روضة الطالبين. ما معنى السبب متقدم؟ أعطونا صلاة نافلة ذات سبب والسبب متقدم، يعني مثلا دخل المسجد فصلى، توضأ فصلى، السبب سبب الصلاة تقدم على الصلاة. جميل، أعطونا أمثلة على السبب المقارن. صلاة نافلة لها سبب والسبب مقارن، صلاة الجنازة، صلاة الجنازة سببها الجنازة، والجنازة هي الآن موجودة. طيب، الكسوف في الحقيقة صحيح أنه حصل قبل الصلاة، لكن الصلاة الآن مقارنة له، فوضعوا صلاة الكسوف مع ذوات الأسباب المقارنة، سجدة التلاوة والشكر. طيب، أما إذا كان السبب متأخرا عن الصلاة فلا يجوز فعلها عند الشافعية. مثال ذلك ركعتا الإحرام، لأنك أنت الآن ستصلي الصلاة ثم تحرم، فسبب الصلاة وهو الإحرام بعد الصلاة، سبب الصلاة هو الإحرام بعد الصلاة، بخلاف الكسوف والجنازة وتحية المسجد وركعتي الوضوء. طيب، فقالوا لا بد لأجل أن تصلى صلوات النافلة ذوات الأسباب في وقت النهي أن يكون سبب النهي متقدما أو مقارنا، أما إذا كان متأخرا عن الصلاة فلا. طيب، صلاة الاستخارة لا تصلى في وقت النهي، قال بعضهم لأن سببها متأخر، فهي تصلى لأمر سيوجد بعدها. والصواب أن الاستخارة إذا كانت لأمر يفوت فإنها تصلى في وقت النهي، يعني واحد جار صفقة الآن جار صفقة بعد العصر، قال له واحد تبيع ولا أمشي، عنده دقائق يقرر، لو يقول انتظر حتى المغرب ما راح ينتظر، فالآن يبغى يقرر يبيع ولا لا، فقام صلى ركعتين واستخار وباع، مثلا، فالاستخارة إذا كانت لأمر يفوت فإنها تصلى في وقت النهي كما وقع في هذا المثال، وأما إذا كانت لأمر لا يفوت، هو سيتقدم لخطبة بنت من جماعة معينين، ممكن يصلي بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء، ويذهب بعد ذلك، يعني الوقت متسع، لأنهم لن يقولوا تبغى البنت الآن ولا لا، خلاص يعني هذه العادة الخطبة هذه تأخذ وقته، ما عنده مجال يصلي استخارة ويذهب على مهله، فهو لا يفوت مثل هذا السبب. فإذا كانت لأمر يفوت يجوز أن تصلى صلاة الاستخارة في وقت النهي، وإذا كان لأمر لا يفوت بحيث يمكن تأجيل الصلاة إلى ما بعد انتهاء وقت النهي فإنها لا تصلى في وقت النهي. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة. طيب، صلاة الجنازة في وقت النهي ما حكمها؟ قال ابن منذر رحمه الله: أجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر. وقال ابن قدامة: أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تميل الشمس للغروب، فلا خلاف فيه. وأما في الأوقات الثلاثة الباقية فالجمهور على أنه منهي عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها، يعني ما نصلي صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة. ما هو الدليل؟ حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. ما هي هذه الثلاث أوقات التي نهى عن الصلاة فيها صلاة الجنازة أو أن ندفن فيها الموتى؟ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وهذا ما يأخذ 12 دقيقة يعني، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وهذا قرابة ربع أو ثلث ساعة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وهذا أيضا دقائق يسيرة. رواه مسلم. وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر، يعني صلاة إيش؟ الجنازة، لأن مدتهما تطول والانتظار يخشى فيه على الجنازة، خصوصا إذا كان الجو حار وربما تتغير الجنازة وربما صار لها وقت ونحن مأمورين بالإسراع، وقد يكون مثلا النهار طويل في الصيف وبين العصر والمغرب 3 ساعات، فإذا لا حرج في الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر، هذا هو الراجح إن شاء الله. طيب، عند الشافعية قالوا تصلى في جميع الأوقات لأنها من ذوات الأسباب، وأن الحديث ينهى عن الدفن في هذه الأوقات، وفهموا أنه لا ينهى عن صلاة الجنازة في هذه الأوقات، وهذا اختيار شيخ الإسلام التيمية أن صلاة الجنازة تجوز في كل الأوقات لأنها من ذوات الأسباب. حديث 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، هذا حجة من؟ حجة الجمهور على عدم صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة، وهي أوقات قصيرة، وهي أوقات قصيرة. طيب، ما رأيكم في الصلاة على القبر؟ الجنازة دفنت خلاص، لكن واحد فات صلاة الجنازة فجاء من سفر، قالوا مات فلان، جارك فلان، وين كيف مات ما درى، قالوا دفن خلاص، قال دلوني على قبره، فذهب إلى قبره ليصلي عليه صلاة الجنازة، يجوز؟ طيب، إلى شهر كما قال بعض العلماء ما طالت المدة يجوز، يذهب يصلي عليه صلاة الجنازة وهو في القبر. طيب، بالنسبة لأوقات النهي الآن ما في تضايق، يعني ما في سرعة الآن، يعني ممكن يذهب في أي وقت الصلاة فيه مسموح بها ليس من أوقات النهي ويصلي، ما هو مثل صلاة الجنازة الحاضرة، الجنازة الحاضرة التي لابد من الإسراع فيها. فإذا بالنسبة للصلاة على القبر لا يجوز أن يصليها في وقت النهي لأنه يمكنه أن يصلي خارج وقت النهي. قال المرداوي رحمه الله: صحيح من المذهب تحريم الصلاة على القبر والغائب في أوقات النهي كلها، وعليه جماهير الأصحاب. يعني يقصد الصلاة صلاة الغائب أيضا، لأن صلاة الغائب ممكن نتصرف فيها. وقال في كشاف القناع: وتحرم الصلاة على قبر وعلى غائب وقت نهي مطلقا نفلا وفرضا، لأن المبيحة لصلاة الجنازة في وقت النهي خشية الانفجار بالانتظار بها إلى خروج وقت النهي، وهذا المعنى منتفن في الصلاة على القبر وعلى الغائب. ما المقصود بالانفجار؟ خشية الانفجار يعني سيلان وخروج ما بداخل الميت، إذا تأخر ينتفخ البطن وتغير، وقد تبدأ أشياء بالسيلان والخروج منه. فإذا المبادرة قبل أن يحصل أنواع من التحللات، تتفجر أشياء داخل البطن، تخرج تسيل. فلذلك صلاة الجنازة يصلى عليها في أوقات النهي بخلاف صلاة الغائب والصلاة على القبر. طيب، هل هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها غير الأوقات الخمسة السابقة، من الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس، وعندنا بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعندنا الظهر من استواء الشمس في وسط السماء حتى تميل للغرب فيدخل وقت الظهر، وعندنا عند غروب الشمس إلى تمام اختفاء القرص، الوقت النهي المغلظ. طيب، هل هناك أوقات نهي أخرى غير هذه الأوقات؟ الجواب: نعم هنالك، لكن لأسباب ليست أوقات، أسباب. مثلا عند إقامة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. هذا الحديث لفظ عند أحمد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. ومعنى قوله إذا أقيمت الصلاة يعني إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة. قال النووي رحمه الله: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة. إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة، سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيره، لعموم هذا الحديث. وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا، لعموم الحديث. إذن إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي نافلة فلك أحوال، قد تكون في أول النافلة، قد تكون في وسط النافلة، قد تكون في آخر النافلة، قد تكون يمكنك إتمامها واللحاق بتكبيرة إحرام الإمام، قد تفوتك تكبيرة إحرام الإمام إذا أردت أن تكمل النافلة. وإذا كان الإمام صلاته سريعة وهذا تو بدأ في سنة الفجر، يمكن تخلص الفريضة هو ما بعد خلص السنة. الشاهد أن المسألة هذه فيها أحوال. النووي رحمه الله يقول: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة. إذا مسألة الافتتاح هذه منتهية، إذا أقيمت الصلاة ما تفتتح شيء، لكن إذا كنت في النافلة ماذا تفعل؟ فإذا مسألة أن تفتتح نافلة وقد أقيمت الصلاة فلا سبيل إلى ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخشى. قال ابن حجر رحمه الله: والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما. فإذا كأنه يشير يقول: ركعتا الفجر مع فضلهما وأنهما أفضل من الدنيا وما فيها، إذا أقيمت الصلاة ما تشرع في نافلة الفجر، ما تشرع في سنة الفجر، فريضة الفجر أولى، ولو كانت صلاتك سريعة ما تشرع في نافلة الفجر سنة الفجر. هذا خلافا لمن؟ للأحناف، عندهم سنة الفجر مهمة جدا، ولو أقيم صلاة الفجر يدخل يصلي وراء بسرعة. طبعا يعني وإذا دخل أثناء صلاة الفجر وصلاة الركعة الثانية من صلاة الفجر، وربما تفوت صلاة الفجر، تجد لا بعضهم مصمم على أن يصلي سنة الفجر قبل. يا أخي الفريضة أهم، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، وما استثنى شيء، ما قال إلا سنة الفجر، ما استثنى. هذه المسألة أيضا من المسائل التي مرت معنا. ومن الأحاديث التي تضعف القول هذا الذي يقول بصلاة سنة الفجر وإن أقيمت الفريضة، حديث البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعا؟ وهو استفهام إنكار، ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة. فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعة. وقيمة الفريضة تصلي ثنتين وثنتين، يعني كأنك صليت أربعة أربعة. ولذلك أنكر عليه، الصبح أربعا؟ أتصلي الصبح أربعا؟ قال ابن رجب رحمه الله ولا نعلم خلافا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر، واختلفوا في ركعتي الفجر هل تقطعهما الإقامة. فإذا افتتاح ركعتي الفجر هذا لا سبيل إليه بعد الإقامة، لكن لو كان في أثناء ركعتي الفجر هل الإقامة تقطع ركعتي الفجر أو يمكن إتمامهما؟ وركزوا على ركعتي الفجر لأن لهما فضلا عظيما. فقال الطائفة تقطعهما الإقامة، يعني ركعتا الفجر سنة الفجر مع ما فيه من الفضل العظيم، فإن إقامة صلاة الفريضة تقطعهما. لماذا؟ قالوا لهذه الأحاديث، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا التي أقيمت. وأما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح، قال ابن القيم فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث، يقول هذه الزيادة هي زيادة أدخلت في الحديث لا أصل لها، يقول ابن القيم لا أصل لها. قال المناوي وهذه المسألة وقعت لأبي يوسف رحمه الله حين دخل المسجد النبوي والإمام يصلي الصبح، فصلى ركعتي الفجر ثم دخل مع الإمام في الصبح، فقال رجل عامي يا جاهل الذي فاتك من أجر فرضك أعظم مما أدركت من ثواب نفلك، وما كان يعرفه. طبعا أبو يوسف رحمه الله اجتهد وهو على مذهب إمامه في أن سنة الفجر لا بد منها حتى لو أقيمت الفريضة، فقال له عامي ما فاتك من أجر فرضك، لما انشغلت بالنافلة انشغلت عن نصف الفرض ولا ربع الفرض ولا ثلث الفرض، ما فاتك من أجر فرضك أعظم مما كسبت من أجر نفلك. قال ابن الهمام وأشد ما يكون كراهة أن يصلي سنة أو غيرها عند إقامة المكتوبة مخالطا للصف كما يفعل كثير من الجهلة، يجي في وسط الصف ويصلي. طيب لا أنت قطعت الصف والناس تسوي صف، وعن يمينك في فراغ لا يتسع لواحد، وعن يسارك فراغ لا يتسع لواحد، ويمكن قد يكون قريبا من الإمام أيضا. فإذا هذا من القبيح أن يبدأ صلاة غير الفريضة وقد أقيمت الفريضة وهو في صفوف المصلين، يعني لو كان وراء كان يعني أخف مع ما فيها من المخالفة، إنه خطأ، ما يجوز أن يفتتح صلاة وقد أقيمت الفريضة. ولو كان على الإنسان فريضة فائتة نسيها ولم يذكرها إلا حين إقامة الفريضة الحالية، فماذا يفعل؟ يدخل مع الإمام بنية تلك الفريضة التي فاتته ولا ينفرد عن الناس. الشيخ ابن عثيمين مثال، أقيمت صلاة العصر وأنت دخلت المسجد وأردت أن تصلي مع الجماعة فتذكرت أنك ما صليت الظهر، فهل يشرع لك أن ترجع وراء وتصلي الظهر ثم تدخل مع الجماعة في العصر؟ الجواب لا. طيب ماذا تفعل؟ تدخل مع الإمام الذي يصلي العصر ولكن بنية الظهر، فتصلي معه أربعا بنية الظهر، ثم تقوم بعد سلام الإمام فتصلي العصر. طيب، الآن النهي عن افتتاح صلاة أو النهي عن صلاة نافلة إذا أقيمت الفريضة، هل هو خاص بالمسجد؟ بمعنى لو كان البيت ملاصقا للمسجد فأقيمت صلاة الفرض الفجر يوم الجمعة، وليش اخترنا يوم الجمعة؟ الإمام يطول يصلي السجدة والإنسان إذا طبق السنة، فأنت الآن ملاصق للمسجد والإمام قام وقد أقام المؤذن الصلاة وأنت ما زلت في بيتك، وأنت تعلم يعني أن الإمام هذا يقرأ مترسلا وأن صلاته طويلة أو أن اليوم جمعة والصلاة فيها تطويل، سيصلي السجدة والإنسان على العادة، فهل يجوز لك أن تصلي الفجر سنة الفجر في بيتك صلاة موجزة وتذهب للمسجد أو تلحق الإمام في الركعة الأولى؟ طبعا يعني المسألة، هل نهي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة خاص بالمسجد، ولا يشمل ما لو كان الإنسان في مكان آخر خارج المسجد؟ ما رأيكم؟ يشمل هذه مسألة أيضا طرحناها. فإذا أقيمت الصلاة وهو ما زال في بيته فإن أكثر العلماء على أنه لا يفتتح صلاة أخرى ويذهب المسجد مباشرة. بعض العلماء ومذهب المالكية أجازوا ذلك، وجاء عن ابن عمر أنه دخل المسجد والناس يصلون فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد، ونقل عن أحمد وإسحاق أنهما رخصا فيهما في البيت. من ذهب إلى هذا القول قال به لأن موضع الصلاة ليس واحدا، يعني هو يصلي سنة الفجر في بيته والناس في المسجد تصلي فريضة، فهو يعني يصلي في مكان والفريضة في مكان آخر، ففهموا يعني إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا صلاة إلا المكتوبة في المسجد، فإذا كنت أنت خارج المسجد يجوز. فإذا بعض العلماء أجاز ذلك، يعني مذهب المالكية، وصح عن ابن عمر كما في فتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر، لأن كثير من الناس لا يعرف أن لابن رجب كتاب اسمه فتح الباري، فإذا رأى مكتوبا في مكان فتح الباري لابن رجب شطب عليها قال خطأ مطبعي ابن حجر، في فتح الباري اثنين، ابن رجب ألف فتح الباري وابن حجر ألف فتح الباري. طيب، وكلاهما بشرح صحيح البخاري. يعني الذين قالوا يجوز تصلي سنة الفجر مثلا في البيت قبل أن تخرج ولو أقيمت الصلاة، قالوا موضع الصلاة اختلف، الموضع ليس واحدا، وحديث إذا أقيمت على المسجد، فموقف المأموم يختلف عن موقف الإمام هنا، والمأموم يصلي نفلا والإمام يصلي فرضا وكل منهما بمكان مستقل. الرواية الثانية عن أحمد لا يصليهما في المسجد ولا في البيت، وهذا مذهب الشافعي، قال في الفروع ولا فرق في الشروع في نافلة المسجد أو خارجه ولو ببيته، وقد نقل أبو طالب إذا سمع الإقامة وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد الإنصاف، ولعل هذا القول هو الأقرب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته، بل يقضيها إن شاء بعد الفرض، وذلك لأن علة النهي ليست مقتصرة على منازعة الإمام في المكان فقط، بل لأن فيها اشتغالا بالنفل عن الفريضة. قال ابن حجر قال ابن عبد البر الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح، وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة، ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة حي على الصلاة معناها هلموا إلى الصلاة أي التي يقام لها، فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره، والله أعلم. وهذا الحكم خاص بما إذا أقيمت الصلاة في المسجد الذي يريد إداء الصلاة فيه. قال الشيخ بن عثيمين: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، مراده إذا كنت تريد أن تصلي مع هذا الإمام، أما إذا كنت لا تريد أن تصلي معه فلا حرج عليك أن تتنفل. فلو كان بجوارك مسجدان وسمعت إقامة أحدهما وأردت أن تصلي الراتبة لتصلي في المسجد الثاني فلا حرج عليك. طيب، عرفنا المسألة هذه. الآن أنت في البيت ما خرجت ولا صليت سنة الفجر، جيت تصلي سنة الفجر أقيمت الصلاة في أحد المسجدين، فهل يجوز أن تصلي سنة الفجر تنوي الذهاب إلى المسجد الآخر؟ الجواب نعم. طيب، النهي عن أداء صلاة إذا أقيمت الفريضة هل هو للتحريم أم للكراهة؟ أكثر العلماء حمل النهي على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاة الرجل الذي صلى عند إقامة الصلاة لما قال الفجر أربعا، أنه ما أمره بقطعها، يعني أنكر عليه ولكن ما أمره بقطعها، فقالوا هذا إنكار كراهة. والحديث كما تقدم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا؟ رواه مسلم. ففي إنكار النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم أمره بإعادة ما صلى دليل على صحة الصلاة، وإن كانت إيش؟ مخالفة أو مكروهة. قال ابن حجر: وقوله فلا صلاة إلا المكتوبة أي صحيحة أو كاملة، يعني فلا صلاة صحيحة أو كاملة إلا المكتوبة، والتقدير الأول أولى لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة. لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال، ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي أي فلا تصلوا حينئذ، والنهي المذكور للتنزيه لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته. فتح البال. ومنهم من حمل النهي على التحريم لأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم، وهو قول بعض السلف والظاهرية واختيار الشوكاني والمبارك فوري رحمه الله شارح الترمذي. ومذهب الحنابلة أن من صلى بعد الإقامة، يعني افتتح صلاة ثانية بعد الإقامة، لم تنعقد صلاته أصلا الإنصاف. طبعا أشد الناس في هذا بن حزم. ابن حزم يقول: إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي نافلة بطلت صلاتك، خلاص الإقامة قطعتها وإن لم تقطعها أنت. طيب، ما هو سبب النهي عن الصلاة بعد الإقامة؟ قال النووي: والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. قال القاضي: وفيه حكمة أخرى، هو النهي عن الاختلاف على الأئمة، يعني الآن الإمام يصلي فريضة أنت تخالف تصلي صلاة ثانية، هذه مخالفات للإمام غير مريحة. ما معنى أن يجب أن يجتمع المسلمون على صلاة واحدة مع الإمام؟ يعني الإمام يصلي شيء وهذا يصلي شيء ثاني وهذا يصلي شيء ثالث، ينبغي أن يتحد المسلمون هنا، هذا المسجد جماعة، صلاة جماعة، لا بد تكون هناك وحدة. فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها كما تقدم، وتحصيل تكبيرة الإحرام فيها فضل، فإذا أنت تخلفت عن الإمام لأجل صلاة نافلة وتهاونت في تكبيرة الإحرام فسيفوتك فضلها. وقد روى أبو حمزة: قلت لإبراهيم لأي شيء كرهت الصلاة عند الإقامة؟ قال: مخافة التكبيرة الأولى. ونص أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث على أنه إذا لم يدرك التكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الأولى. وما سبق كله في حكم ابتداء الصلاة بعد إقامة الصلاة. طيب، فإذا كان قد ابتدأ صلاة النافلة قبل الإقامة فماذا يفعل؟ كلامنا السابق كله: ما أحد يفتتح صلاة إذا أقيمت المكتوبة، يدخل مع الإمام مباشرة. لو افتتح صلاة أخرى قد تفوت المكتوبة وقد تفوت تكبيرة الإحرام قطعا، ويصير في اختلاف على الإمام. طيب إذا كان يصلي وأقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ للعلماء في ذلك قولان. الأول أنه يتم صلاته إذا لم يخش فوات الجماعة بسلام الإمام، لأنه قد يكون الإمام مثلا سريعا وهو بطيء في صلاته. فالمهم إذا ما كان يخشى فوات الصلاة مع الإمام يتم صلاته خفيفة ولا يقطعها. لماذا؟ قالوا لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا أنا كنت في صلاة فلا أريد أن أبطل عملي، وقيمت الصلاة أتممت صلاتي خفيفة ودخلت مع الجماعة، وهذا قول أكثر أهل العلم ومذهب الشافعية والحنابلة. وحملوا النهي الذي في الحديث على ماذا؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حملوا على الابتداء، حملوا على الابتداء وليس على الاستدامة. وهذه من أمثلة الفروق بين الابتداء والاستدامة، يعني حكم الابتداء غير حكم الاستدامة. فأنت إذا أحرمت لا يجوز أن تضع الطيب، يعني تبتدئ وضع طيب بعد الإحرام، لكن إذا وضعت طيبا قبل الإحرام وأحرمت فهل يجوز أن تستديم الطيب معك ولا يجب بمجرد أن تحرم أن تغسله؟ يجوز. فإذا في فرق بين حكم الاستدامة وحكم الابتداء. طيب إذا خشي فوات الجماعة عند الجمهور يقطع النافلة، لأن الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا. قال شيخ الإسلام فإن كان قد شرع في النافلة وأقيمت الصلاة أتمها إن رجا إتمامها وإدراك الجماعة، وإن خشي إذا أتمها أن تفوته الجماعة قطعها، في أحد الروايتين لأن الفرائض أهم شرح العمدة. طيب إذا القول الأول قول الجمهور أنه يتمها خفيفة ويلحق الإمام. القول الثاني أنه يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة. طيب متى؟ فيها تفصيل. قال بعضهم يقطع صلاته لو كان في التشهد الأخير، وابن حزم بالغ وقال تنقطع أصلا تلقائيا تنقطع، لا تتعب نفسك لا تكمل. طيب وبعضهم قال ننظر أين أنت، ننظر أين أنت في صلاة النافلة، هل أنت في أولها أو في آخرها، هل أنت في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. وهذا الفرق بين فتوى الشيخين، لما سألنا عن الفرق بين فتوى الشيخ وباز الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين يرى أنك إذا أنهيت ركعة تتم الثانية، الشيخ بن باز يرى أنك إذا أنهيت ركوع الركعة الثانية وأقيمت تتم، وإذا أقيمت قبل ركوع الركعة الثانية ما تتم. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله إذا كان في آخرها ركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها، لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها فإنه لا يخالف الحديث المذكور. يعني الشيخ يقول السبب في أنك إذا انتهيت من ركوع الركعة الثانية تكمل صلاتك ما تقطعها، لأن ما بقي لا يسمى صلاة، لأن الصلاة تطلق على ركعة فأكثر، فما بقي سجودين ولا سجود ولا تشهد لا يسمى صلاة، فما تدخل في النهي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا كنت في الركعة الأولى تقطع، وإذا كنت في الركعة الثانية تتمها خفيفة. ليش؟ يقول الشيخ ابن عثيمين فمن صلى ركعة قبل إقامة الصلاة فقد أدرك ركعة قبل الحظر والمنع، وإذا أدرك ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدرك الصلاة، وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة في حقه فيتمها لكن خفيفة. أما إذا لم يزل في الركعة الأولى فإنه لم يدرك من الوقت ما يدرك به الصلاة، وبناء على هذا فإنه يقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الاختلاف بين الشيخين، وهو اختلاف يسير طبعا في المدة، هي يعني بين بداية الركعة الثانية ونهاية الركوع تبع هنا، والباقي متفقين. طيب سبب الاختلاف بين العلماء أصلا في قضية إذا أقيمت الصلاة تقطع التي تصليها أنت النافلة أم لا، هو اختلاف في فهم الحديث. ما معنى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ هل المراد النهي عن ابتداء الصلاة عند الشروع في الإقامة أو النهي عن الاستدامة أيضا؟ فهذا الخلاف هو الذي جعل بعضهم يقول إذا أقيمت الصلاة وانت تصلي نافلة تقطع، لأنه النهي عن الابتداء وعن الاستدامة. والذين فهموا أن النهي فلا صلاة يعني فلا تبتدئ صلاة، قالوا إذا كنت أصلا في صلاة فإنك تتمها خفيف. وعرفنا الفرق بين الشيخين في قضية متى تتمها ومتى تقطعها. طيب، لو واحد في الركعة الأولى على مذهب الشيخ بن باز بن عثيمين ماذا سيفعل؟ سيقطع الصلاة. كيف يقطعها؟ سلم. الجواب يقطعها بلا سلام. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وقطع الصلاة يكون بالنية ولا يحتاج إلى التسليم، فالسلام إنما يشرع للخروج من الصلاة الكاملة بعد الإتيان بكامل فروضها وواجباتها. وبما أن هذا لم يصل إلى ختامها وسيقطعها في الوسط مثلا، فلا يشرع السلام بل ينصرف دون أن يسلم. وإذا دخل المسجد ولم تقم الصلاة ولكن قرب وقت الإقامة، فهل يشرع في صلاة النفل؟ عندنا إمام في المسجد يقرأ قرآن وقبل الإقامة ثلاث دقائق يقفل المصحف ويعني يدعو، وقبل دقيقة طلع السواك. فإذا دخلنا المسجد نشوف إذا هو يقرأ معناها في أمل صلي نافلة، إذا كان يدعو بالأذكار معناها نور أصفر يعني إيه، إذا يسوك ما في أمل. طبعا بعض الأئمة ما شاء الله عندهم دقة التزام بأوقات بين أذان الإقامة، فأنت تعرف من الساعة لأنه هو مثل الساعة، وإذا غلطت الساعة يصلحوا عليه. فالآن إذا كان باقي وقت يسير على الإقامة فهل يشرع ابتداء نافلة؟ قال شيخ الإسلام: ينبغي أن يقال لا يستحب أن يشرع في نافلة يغلب على ظنه أن حد الصلاة يفوت بسببها، بل يكون تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة المؤذن هو المشروع، لما تقدم من أن رعاية جانب المكتوبة بحدودها أولى من سنة يمكن قضاؤها. شرح العمدة. وأما إذا أقيمت الصلاة وقد بدأ في صلاة الفريضة، كيف تصير هذه؟ واحد في رمضان دخل المسجد نظر في الناس فكر خلصوا العشاء وأنهم يصلون تراويح، فراح وراء صلى العشاء، وهو يصلي العشاء الإمام قام للركعة الثالثة، عرف أن الناس يصلون عشاء، هو دخل المسجد ظن نفسه تأخر وأنهم الآن يصلون تراويح، فراح وراء يصلي عشاء، وإذا بالإمام يقوم ركعة ثالثة فعرف أنهم يصلون عشاء، فماذا يفعل؟ قيل يقطع صلاته إن خشي فوات الركعة الأولى مع الإمام وهو مذهب المالكية، وقيل يقلبها إلى نافلة ما لم يصل إلى الثالثة فإنه يتمها ثم يدخل مع الجماعة ومذهب الشافعية، وقيل يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة لأن فعل صلاة الجماعة واجب عليه وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء. يعني قالوا ما أن صلاة الجماعة واجبة وهذا اكتشف أن الجماعة قائمة فعليه أن يقطع لينفذ الأمر بالصلاة مع الجماعة للموضوع تتم. وصلى الله على نبينا محمد.